على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وبهذا يتفق معنى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي بعد أن اتضحت المفردات الثلاثة في عنوان المسألة. يتضح ما أن مقولة اجتماع الأمر والنهي من خلاء العناوين، لأن الأمر لا يكون من أمرين عليه الصلاة والسلام، إما أن نقول بالامتناع فواقعا لا يوجد اجتماع الأمر، القائل بالامتناع يعني أن الموجود إما هو الأمر وهو الفعلي وهو المنجز، والنهي مجمد وساقط عن الحجية، وإما أن يكون الموجود ماذا هو النهي والأمر يكون هو المجمد وهو الذي تسقط. فقد أكو اجتماع أمر ونهي، إما أمر أو نهي، هذا للقائل بالمنجز. وأما القائل بجواز الاجتماع ففي واقع في واقع هذه المقولة ترجع هم إلى أحد أمرين: إما أن يفترض أن الوجود الخارجي متعدد، ففي الحقيقة ما عندنا اجتماع، يصير اجتماع مولد صحيح الله، يعني يصير عندنا أمر ونهي متعلق ذهني ومتعلق ذهني متعدد، وجودين خارجيين كل منهما يشكل مصداقا لأحد المتعلقين، وفي هذه الحالة أين الاجتماع؟ تعدد متعلق وتعدد مصاديق المتعلق، وفي هذه الحالة لا رائحة للاجتماع، بل يكون من الاجتماع الموردي الذي هو معناه أن هذين الوجودين يوجدان معا ويرتفعان معا، مثل ما لا أن وجودا واحدا يكون مصداقا لعنوان النهي للعنوان المنهي عنه، وهو بنفسه يكون مصداقا للعنوان المأمور به، لا، وإنما بناء على الجواز أن تعدد المعنون العنوان يوجب تعدد المعنون، فلا اجتماع به. هذا أحد أو الأمر الثاني أن يقول بأن المعنون بأن هذا المعنون واحد ولا يتعدد، ويكون مصداقا لعنوان المأمور به ولعنوان المنهي عنه، ولكن من دون أن يكون بوجود أمر، فهو يوجد واحد في الخارج والخارج ليس متعددا، والخارج مصداقا لكل من المنهي عنه والمأمور به، ولكن من دون أن يقول أن هناك أمرا ونهيا، فأين الاجتماع؟ تلاحظ على القول بالامتناع واضح جدا عدم الاجتماع، على القول بجواز الاجتماع فهو يرجع قلنا إلى أحد قولين: إما إلى تعدد المعنون واقعا، ومع تعدد المعنون واقعا شو يكون؟ ماكو اجتماع، يكون الاجتماع عليكم السلام موردية، أو إلى وحدة المعنون وأنه مصداق لكلا العنوانين ولكن من دون وجود أمر ونهي في العنوانين. ففي هذه الحالات جميعا لا نجد أثرا للاجتماع ولا وجودا للاجتماع، ويتضح أن العنوان من خداع العناوين أو لا. أنه حينما نبحث هل يجوز اجتماع الأمر والنهي، في الحقيقة ماذا نبحث إحنا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟
الامتناع امتناع اجتماع من حقيقة نبحث هل أن هذين العنوانين اللذان تصادقا في وجود واحد هل يبقى الأمر والنهي على حالهما أو لا؟ فأدنى بحث بالموضوع أنه المعنون الخارجي نروح نبحث لكي نتأكد أنه واحد أو متعدد. بمجرد ما نصل إلى التعدد تنحل المشكلة. إذا كان الخارج متعددا تنحل المشكلة بمجرد ما نثبت تعدده. صار واضح أو لا؟ وإذا لا وصلنا إلى أنه واحد حينئذ لا بد أن نتلاعب بالمحمود وهو أن نقول بالامتناع. صار واضح أو لا؟ أو نقول كما قال البارحة، أو نقول أن الأحكام تتعلق بالعناوين ما ولا علاقة لها بالخارج. المهم كيفما كان النتيجة لا تكون اجتماع أمر ونهي في شيء واحد. تبع تصرف المحكم، تصرف الموضوع، تصرف بمتعلق الحكم، النتيجة هي توجيه. أما اجتماع حقيقي لأمر ونهي في شيء واحد كما يوحيه العنوان فهذا غير صحيح. صار واضح أو لا؟ قال وبهذا يتضح معنى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وفي الحقيقة ليس هو قولا باجتماع الأمر والنهي في واحد، بل إما أن يرجع أنه يرجع إلى القول باجتماع عنوان المأمور به والمنهي عنه في مصداق خارجي واحد دون أن يكون هناك اجتماع بين الأمر والنهي. فهذا واحد جميل، مصداق للمأمور به وللمنهي عنه قبول، ولكن يوجد أمر ونهي؟ لا. إذن وين الاجتماع؟ نحن نقول اجتماع الأمر والنهي لا اجتماع المأمور به والمنهي عنه. صار واضح أو لا؟ وإما أن يرجع إلى القول بالاجتماع الموردي فقط فلا يكون اجتماع بين الأمر والنهي ولا بين المأمور به والمنهي عنه، لأن بالاجتماع الموردي قلنا أن الخارج متعدد، بمعنى أن كل عنوان وكل متعلق له مصداقه الخاص به. مثل تداخل المصادر. صحيح؟ قال وأما القائل بالامتناع فلا بد أن يذهب إلى أن الحكم يسري من العنوان إلى المعنى. أساسا القائل بالامتناع يختلف أمرين. الأمر الأول هذا على سبيل الفهرسة مو على سبيل الدليل. الأمر الأول أن الحكم له علاقة بالخارج في قبال من يقصر الحكم على من؟ على المتعلق الذهني فقط. يقول الحكم أمر اعتباري ذهني فمتعلقه لا بد أن يكون ذهني وهو عنوان الصلاة. أما صلاتك الخارجية فليست هي مأمور بها. صار واضح أو لا؟ القائل بالامتناع يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الحكم له ارتباط بالخارج. المقدمة الثانية أن تعدد الذهن، تعدد العنوان الذهني لا يوجب تعددا معنون الخارجي. وحينئذ بالضرورة شو تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن الأمر والنهي إذا وردا سيلتقيا في معنون واحد، الحكم أيضا له علاقة بذلك المعنون أو لا؟
فسيلتقي
سيجتمع فيه. لو قلنا أن الحكم يقف عند المتعلق الذهني المسألة محلولة. ليش؟ باعتبار أنه أكو عندنا تعدد للمتعلق الذهني والخارج عسى ما يكون واحد عسى ما يكون نص. لما؟ لأنه لا علاقة للحكم بالخارج. صار واضح أو لا؟ كما هو رأي الأصفهاني طبعا من يقول المتعلق الذهني يعني بما هو حاكم. صار واضح؟ سيجي تفاصيل رأيه.
وإذا قلنا لا أن الحكم له مسيس بالخارج،
الحكم له علاقة وارتباط بالخارج، فتعدد المعنون لا يكفي إذا كان تعدد العنوان لا يكفي إذا كان المعنون واحدا. صار واضح أو لا؟ لما؟ لأنه سيلزم اجتماع الأمر والنهي في أمر واحد وهو المعنون الخارجي. فلذا قال وأما القائل بالامتناع فلا بد أن يذهب إلى أن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون، يعني له ارتباط بالخارج ولا يقتصر الحكم على العنوان فقط، وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد العنوان. يعني يمكن أن يكون المعنون واحدا لعشرة عناوين، كالإنسان مثلا، كأنا أكون معنونا للإنسان ومعنونا علما للضحك. معنون بمعنى المصداق، يعني مصداق للإنسان ومصداق. قال فإنه لا يمكن حينئذ بقاء الأمر والنهي معا وتوجههما متعلقين بذلك المعنون الواحد بحسب الوجود. لما؟ قال لأنه يلزم اجتماع نفس الأمر والنهي في الوجود الواحد المعنون وهو مستحيل. فإما أن يبقى الأمر ولا نهي أو يبقى النهي ولا أمر. يقول ولقد أحسن صاحب المعالم في تحرير النزاع إذ عبر بكلمة التوجه بدلا عن كلمة الاجتماع فقال الحق امتناع توجه الأمر والنهي إلى شيء واحد. مو الحق امتناع اجتماع امر ونهي، ما حد يصور اكو امتناع. مو هل يجوز الاجتماع او لا، قضيه اجتماع بالمعنى اللي دنفهمه اجتماع امر ونهي في شيء واحد حقيقي لا كلام في استحاله. صار واضح او لا؟ في هذه النقطة الثانية في المسألة من قال المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة. يقول هذه المسألة التي نحن في أيدينا فيها رأيان رئيسيان. الرأي الأول القائل بالجواز، وقلنا بالتحليل يرجع إلى أولا وثانيا، والرأي الثاني القائل بالامتناع والاستحالة. حينما نأتي إلى الرأي الثاني في المسألة، إلى الرؤية الثانية في المسألة وهي الامتناع، يعني شنو قائل بالامتناع؟ يعني يقول هذا المورد زين فيه اجتماع أمر ونهي وهو ممتنع. فبالحقيقة يشخص لنا صورة لكبرى عقلية وهي استحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء. يقول هذا المورد من موارد الاجتماع، فلا بد لو تتنازل عن الأمر أو تتنازل عن النهي، إما يسقط الأمر أو يسقط ماذا؟ النهي. فالبحث بهذا الشكل يكون من غير المستقلات العقلية، لا يكون من مباحث الألفاظ.
واضح تدخل في غير المستقلات التي كبراها عقلية وصغراها صغراها شرعية،
أمر ونهي شرعي متعلق بعنوانين ولكنهما يلتقيا في وجود واحد خارجه،
فده يحقق لنا صغرى علما للكبرى العقلية،
فتطلع النتيجة ماذا؟
تكون النتيجة بقاء أحد أما الأمر الشرعي أو النهي الشرعي، نتيجة عقلية.
عندك كبرى مفروغ منها، هاي الكبرى هم ما تبحث هنا، أن الأمر والنهي يجتمع أو ما يجتمع،
ترجع تبحث في مسألة تضاد الأحكام.
فعندك كبرى أنت محسومة المفترض كأصل موضوعي، وهو أن الأمر والنهي لا يجتمعان في شيء واحد.
صحيح ولا؟
فحينما يأتي أمر ونهي
حققت صغرى لهذه الكبرى، فدخلت القضية في غير المستقلات. يقول مع هذا البيان، طبعا هو يطمد في بيان ذلك، يقرب من صفحة وكم سطر يتكلم، يقول فما قيل من أن المسألة فقهية أو أنها كلامية أو أنها أصولية لفظية، يعني تدخل في مباحث الألفاظ، هذا كله تبين أنه لا وجه له. واضح أو لا؟ والبعض أعطى للمسألة بعدا كلاميا، قال باعتبار أنه المسألة لما مرتبطة بالشارع فإحنا نبحث في العلم الكلام في أفعال الله لو ما نبحث. صحيح؟ الأمر والنهي من أفعال الله أو لا؟ فإحنا نبحث عن أن الله يتمكن أن يأمر وينهى في آن واحد بشيء واحد، هل هذا الفعل يصدر من الله أو لا؟ فإيش صارت المسألة؟ صحيح هذا؟
اجا اخر قال ان المسألة فيها بعد فقهي. كيف؟
قبل شوي
ان المسألة فيها بعد فقهي بهذا البيان، قال اذا قال اقم الصلاة والنبي قال لا تخصم حتى يجلس الناس قدام المقصود،
لأنها صحيحة صلاة الجمعة على المبدأ اللي تأخذ، اكو اجتماع ما اكو اجتماع شنو؟ فاش صار بالاخير البحث عن الصحة والفساد من شؤون علم الفقه ومن شؤون علم الاصول؟ من شؤون علم
الفقه. علم الفقه يعنى بتنظيم اعمال المكلف، تصحيحها وافسادها، صحيح او لا؟
لكن المصنف يقول بعدما تبين ما قلناه وما هو يرجح الرجل الى قياس الى كبرى وصغرى، الان بالقراءه نقراها بعد ما بداعي نقف عنها كثيرا، يقول يتضح ان المساله داخله في البحوث العقليه في الجناح العقلي من علم الاصول وهو غير المستقلات العقليه. صار واضح او لا؟ يبقى يقدر يستفيد منها الفقيه كأصل موضوعي، يقدر يستفيد منها الكلامي كأصل موضوعي، ولا مشكلة في ذلك، لا أن المسألة تعنون في الكلام أو تعنون عنونتها موقعها الصحيح هاي في هذا المكان. أي مكان من أصول الفقه؟ في المستقلات العقلية، قال غير المستقلات العقلية في البحوث العقلية. قال ومن التقرير المتقدم لبيان محل النزاع يظهر كيف أن المسألة هذه ينبغي أن تدخل في الملازمات العقلية غير المستقلة، فإن معنى القول بالامتناع هو
تنقيح صغرى الكبرى العقلية القائدة بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. توضيح ذلك أنه إذا قلنا بأن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون، طبعا القول بالامتناع قلنا يعتمد على مقدمتين: سراية الحكم وارتباطه بالمعنون الخارجي، وأن هذا المعنون لا يتعدد بتعدد العنوان. العنوان قد يتعدد إلى 10 إلى 20 عنوان ويبقى المصداق واحد. حينئذ نقول بالامتناع. قال: توضيح ذلك أنه إذا قلنا بأن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون، وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، فإنه يتنقح عندنا موضع اجتماع الأمر والنهي في واحد الثابتين شرعاً. أمر ونهي، أي الثابتين وصف للأمر والنهي. يتنقح عندنا موضع اجتماع الأمر والنهي الثابتين شرعاً في واحد، فيقاد على نهج القياس الاستثنائي هكذا. الصغرى نقول إذا التقى عنوان المأمور به والمنهي عنه في واحد بسوء الاختيار، فإن بقي الأمر والنهي فعليين معا فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد. نعم. ومستند هذه الملازمة في الصغرى هو سراية الحكم من العنوان إلى المعنون، وأن تعدد العنوان لا يجب تعدده. يعني بعبارة أخرى، لو قلنا أن تعدد العنوان يجب تعدد المعنون، صحت هذه الصورة؟ الصورة شو تقول؟ تقول إذا التقى عنوان المأمور به والمنهي عنه في واحد لزم اجتماع الأمر والنهي. إذا كان العنوان يتعدد يلزم اجتماع الأمر والنهي؟ لا يلزم. أو إذا قلنا أن الحكم لا يسري إلى الخارج يلزم اجتماع الأمر والنهي؟ أيضا لا يلزم. إذن فالقائل بالامتناع تجد في الحقيقة أن نتيجة قوله ما هي؟ هي تنظيم هذه الصورة. أن نتيجة قوله هي تنظيم هذه القضية. صار واضح أو لا؟ قال: ومستند هذه الملازمة في الصغرى هو سراية الحكم من العنوان إلى المعنون، وإن تعدد العنوان وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، وإنما تفرض هذه الملازمة حيث يفرض ثبوت الأمر والنهي شرعا بعنوانيهما. واضح؟ قال: ثم نقول يجي الكبرى: ولكنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد. وهي الكبرى مستدلة مبرهنة، يقول: نعم تبرهن في مكان آخر في مسألة تضاد الأحكام. قال: وهذه الكبرى عقلية تثبت في غير هذه المسألة. وهذا القياس استثنائي قد استثني فيه نقيض التالي. التالي شنو كان بالصغرى؟ التالي في الصغرى قال: فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد. الكبرى تقول يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد.
وأنا دقيقة النص
اجتمع يستحيل الاجتماع يعني لا يجتمع. معنى يستحيل الاجتماع يعني لا اجتماع، بينما التالي في الصغرى ما هو؟
هو اجتماع.
صحيح أو لا؟ نظام القياس الاستثنائي هكذا، إذا استثني نقيض التالي يثبت في النتيجة نقيض المتبقي.
بس يصير النتيجة؟
قال وهذا القياس استثنائي قد استثني فيه نقيض التالي فيثبت به نقيض المقدم، وهو عدم بقاء الأمر والنهي فعليين معان. هذا كله بناء على الامتناع. اتضح أنه بناء على الامتناع أن المسألة أصولية، وعلى وجه التحديد تدخل في بحث غير المستقلات. وأما بناء على القول بالجواز يقول لا، بعد المسألة ليس بعدها أصولي، ولكن ليس معنى ذلك أن المسألة في من حيثية الامتناع تبحث في الأصول، ومن حيثية الجواز تبحث في علم آخر. وبعبارة أخرى أن المسألة يكفيها أن تكون منطبعة بالطابع الأصولي، أن تكون منصبغة بعنوان الأصول،
أن يكون أحد شقيها ماذا؟
الأصول. ولا تعال إلى دلالة صيغة إفعال. كم نظرية؟ أن نظرية الاشتراك اللفظي صحيح، وعندنا نظرية دلالة العقلية أنه بالعقل نكتشف أنه بالوجود، وعندنا نظرية من ظاهر اللفظ صح؟ دلالة صيغة إفعال وين تبحث؟ مو في مباحث ظهور؟ الظهور؟
ينقل بالاشتراك اللفظي يعني ظهور؟
القول بأن الوجوب يكتشفه العقل هذا إلى علاقة بالظهور؟
معنى ذلك شو تبحث في مسألة؟
لأن أحد الأقوال في المسألة ماذا؟ أن الوجوب إنما هو بدلالة الله.
لا سأمو مسألة أصول يريد يوضح أنه شلون انحقت في مباحث الظهور.
لأن أحد الأقوال في المسألة يقول أن صيغة افعل دالة على الوجوب باللفظ،
كان كافيا في أن تكون واحدة من مسائل مباحث
فليس شرطا في اندراج المسألة تحت فصل أو اندراجها تحت علم أن تكون بكل شقوقها وبكل فروعها من ذلك الفصل أو من ذلك العلم.
بل يكفي فيها أن تكون بشق منها أو بشقين من ذلك الفصل أو من ذلك العلم، فتستحق أن تكون من مسائل ذلك الفصل أو من مسائل ذلك.
صار واضح أو لا؟ وهي واجهنا دائما كثير من الأحيان، إحنا نواجه بهذه المشكلة. تجي أنت للمسألة من زاوية تشوف فيها البعد الأصولي، من زاوية أخرى تجد أن البعد الأصولي مفقود، فتبقى متحير ما تدري تصنف المسألة بالأصول تصنفها في غير الأصول، لو تشقها شقين الشق الأصولي تبحث بالأصول وذاك أحيانا ما ممكن. يعني ساحنا ذلك نبحث فقط في البعد الأصولي في هاي المسألة، يعني تصير مسألة اجتماع الأمر والنهي عن شنو تبحث؟ بس عن الامتناع. أما عن الجواز روح تلقى في مكان آخر ابحث،
تقسم المسألة
تشتت. صحيح أو لا؟ فلذا قال وأما بناء على الجواز فيخرج هذا المورد مورد الالتقاء على أن يكون صغرى لتلك الكبرى العقلية. قال ماكو اجتماع حقيقي، صحيح او لا؟ واما ولا يجب في كون المساله اصوليه من المستقلات العقليه وغير المستقلات العقليه ان تقع صغرى للكبرى العقليه على تقدير جميع الاقوال فيها، بل يكفي ان تقع صغرى في احد الاقوال فقط، يعني ان تكون ذات بعد اصولي وان تكون من غير المستقلات على احد الاقوال. فهم تصنف في الاصول وهم تصنف وين؟ في المصنف يقول كونها باحد شقوقها كانت صغرى للكبرى العقليه كان كافيا ذلك في ان تدخل وين؟ ان تدخل هذه المساله في البحث العقلي وان تكون فضلا عن كونها اصول. صار واضح؟ قال ولا يجب في كون المساله اصوليه من المستقلات العقليه وغيرها ان تقع صغرى للكبرى العقليه على تقدير جميع الاقوال فيها، بل يكفي ان تقع صغرى على احد الاقوال فقط. فان هذا شان جميع المسائل الاصوليه المتقدمه اللفظيه والعقليه. الا ترى ان المباحث اللفظيه كلها لتنقيح صغرى اصاله الظهور، مع ان المساله لا تقع صغرى لاصاله الظهور على جميع الاقوال فيها كمساله دلاله صيغه افعل على الوجوب، فانه على القول بالاشتراك اللفظي او على القول بالاشتراك المعنوي لا يبقى لها ظهور في الوجوب او غيره. لكن مع ذلك وان تبحث في مسائل الظهور، لما؟ لان احد الاقوال فيها ان صيغه داله على ماذا؟ على الوجوب. كافي في ان نصنفها احنا في المسائل من جهه الظهور. قال ولا وجه لتوهم كون هذه المساله فقهيه او كلاميه او اصوليه ولكن لفظيه، يعني من مباحث الالفاظ، وهو واضح بعد ما قدمناه من شرح تحرير النزاع وبعدما ذكرناه سابقا في اول هذا الجزء من مناط كون المساله الاصوليه من باب غير المستقلات. صار واضح او لا؟ مناقشة الكفاية في تحرير النزاع. يقول المصنف نحن بالبيان الذي ذكرناه على سبيل الإجمال اتضح أن القائل بالجواز يعتمد أو يرجع هذا القول إلى أحد أمرين، إما أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، وإما أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ولكن لا يوجد أمر ونهي، فيصير هذا المصداق الخارجي تارة يكون متعددا ومن ثم لا مانع من الأمر ومن النهي لأن لكل منهما وجود، وإما أن يكون هذا المصداق الخارجي هو مصداق للعنوان المنهي عنه ومصداق للعنوان المأمور به ولكن من دون أن يوجد أمر ونهي. جيد ولا؟ فتكون حينئذ البحث عندما نأتي لنبحث أن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنوان أو لا، عندما نبحث هذا البحث هل يعني ذلك أن هذا البحث من صميم مسألة الاجتماع أو أنه مبدأ للقول بالجواز أو للقول بعدم الجواز؟ وبعبارة أخرى أننا نبحث في كل المسائل عن المحمولات الذاتية لموضوع المسألة، والمحمول الذاتي هنا هو الجواز والامتناع، الإمكان والامتناع. وحيث أن الجواز والإمكان أو الامتناع متوقف على طبيعة الموضوع، لو أكو تعدد معين ولا ما أكو، فلا بد أن نبحث في الموضوع. فالبحث في الموضوع يكون بحثا من صميم بحوث المسألة أو بحثا عن مبادئ المسألة. البحث في الموضوع هل هو بحث صميمي في المسألة أو أنه بحث من مبادئ المسألة؟ من الواضح أن البحث الصميمي للمسألة هو بحث المحمول. يعني حينما تأتي إلى بحث الفقه، إلى بحث الصلاة على سبيل المثال، أنت همك كفقيه ماذا؟ أن تبين الواجب من المستحب، من الحرام، من المكروه، هذا هو البحث المحمول. فإذا دخلت بحثا في معنى الصلاة وكيفية تركيبها، وأنه تركيب اعتباري لو تركيب حقيقي من كم مقولة، هذا بحث شيء كله، هذا يكون من مبادئ المسألة وليس بحثا من صميم المسألة، صحيح أو لا؟ اللي يريد يقول يصل إلى شنو؟ يقول أن صاحب الكفاية صور بحث الاجتماع كل قائم علينا على أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا، فإحنا كل بحثنا أنه في الخارج أكو وحدة لو أكو تعدد، وصور أن لب المسألة هو هذا، مع أنه قد عرفتم أن لب المسألة ليس هو هذا، لب المسألة هو الجواز والامتناع لا الوحدة والتعدد. الوحدة والتعدد تكون من أصول تلك المسألة، واضح أو لا؟ صاحب الكفاية ماذا صور؟ صاحب الكفاية صور كأن البحث الرئيسي في المسألة ما هو؟ أنه لا، أن البحث الرئيسي في مسألة الاجتماع هو أن الخارج واحد لا متعدد. وإحنا متفقين أمر ونهي موجود، متعلقين هم موجودات كما ذكرنا في بداية المسألة. فالمشكلة وين صايرة؟ أن هذا الخارج واحد لو متعدد، أكو غيرها. فصور صاحب الكفاية أن روح المسألة وين؟ هي هذا. إذا قلت بالتعدد انفكت عندك الأخرى، قلت بالوحدة بالعكس لازم الإشكال. المصنف يقول ما يصير إحنا نجعل محور نزاع المسألة ونقطة النقل نقطة الاختلاف بالمسألة هي هاي، صحيح هاي هم راح نبحثها احنا بالمسألة، لأنه المحمول ما يثبت إلا بنتيجة الموضوع، صحيح أو لا؟ لأنه ما نعرف يا هو المحمول الذاتي، هل هو الجواز أو الامتناع؟ لأن طبيعة الموضوع مبهمة، ولكن هذا البحث الموضوعي هو بالحقيقة توطئة وتهيئة لأخذ قرار في البحث المحمول. فالمركز هو بحث المحمول، امتناع أو جواز، هذا المركز، مو تعدد الوجود وعدم تعدد الوجود. صار واضح ولا؟ قال وبعدما حررناه من بيان النزاع في المسألة يتضح ابتناء القول بالجواز فيها على أحد رأيين، إما القول بأن متعلق الأحكام هي نفس العنوانات دون معنوناتها كما هو رأي الأصفهاني، وإما القول بأن تعدد العنوان يستدعي تعددا، فتكون مسألة تعدد المعنون بتعدد العنوان وعدم تعدده حيثية تعليلية للبت بأحد شقي المحمول. ومن المبادئ التصديقية لمسألتنا على أحد احتمالين، لا أنها هي نفس محل النزاع في الباب، فإن البحث هنا ليس إلا لاحظ عن نفس الجواز وعدمه، يعني عن المحمول الذاتي، كما عبر بذلك كل من بحث هذه المسألة من القديم. ومن هنا تتجلى المناقشة فيما أفاده في كفاية الأصول في رجوع محل البحث في مسألة الاجتماع إلى البحث عن هاي النقطة المركزية. جعل ما هو استدعاء تعدد العنوان لتعدد العنوان وعدمه، فجعل روح المسألة قائمة بها، جعل الشيء المركزي في المسألة وين؟ هو هذا تعدد العنوان. تعدد العنوان لو مين مع أنه هذا واضح بحث في صميم الموضوع، كالبحث عن فعل كالبحث عن حقيقة الصلاة وعن تركيب الصلاة وين؟ في البحث عن الصلاة، بحثك عن الصلاة بحثك عن حكمها عن أحكامها، الفقيه يبحث عن أحكام الصلاة وليس باحثا عن ماذا؟ أحيانا تجد أن الفقيه يجد أن هذا الحكم معلق على فهم الموضوع فيدخل في بحث الموضوع، ولكن لا يتحول البحث إلى بحث صميمي في الموضوع. قد يبحث في عشرات الصفحات، قد يكون البحث في المحمول لا يستغرق سوى صفحة واحدة، ولكن يبقى الشيء المركزي في المسألة ياهو، مو حسب يعني مركزية المسألة ما تتبع كثرة البحث ولا عقدة البحث، البحث في الموضوع بحث معقد
كذا سيدي،
أما بالمحمول راح يتبع لأنه بالنتيجة نطلع منها من الموضوع أكو خلال شوية فوارق، بس إجمالا ما تأكيد في البحث في المحمول، لا يعني هذا أن نجعل إحنا مركزية البحث محورية البحث وين؟ بالبحث الموضوع. شلون يصير؟ قضية بديهية أن البحث وين يصير؟ عن المحمولات. صار واضح أو لا؟ قال: ومن هنا تتجلى المناقشة فيما أفاده في كفاية الأصول في رجوع محل البحث هنا إلى البحث عن استدعاء تعدد العنوان والمعنون وعدمه، فإنه فرق عظيم بين ما هو محل النزاع وما يبتني عليه النزاع. والبحث بالموضوع شنو؟ ما يبتني عليه النزاع، مو محل النزاع. محل النزاع هو المحل، هو المحل. وبين ما يبتني عليه النزاع في أحد احتمالين. صار واضح شنو هاي في أحد احتمالين؟ لأن القول بالجواز والامتناع مو كله متوقف على الخارج، أكو نظرية تقول أن الحكم ما مرتبط بالخارج، طيب بعد ما له علاقة تعدد الخارج لو وحدة الخارج، نظريتين أكو بالمسألة، نظرية تقول أن الأحكام لا ترتبط بالخارج ومن ثم بعد وحدة الخارج تعدد الخارج تؤثر على النتيجة، لأنه وحدة المعلق متعلق وتعدد المتعلق، وأكو نظرية تقول أن الأحكام لها ارتباط بالخارج، حينئذ البحث في وحدة الخارج وتعدد الخارج يكون مطلوب، فلذا قال في أحد احتمالين. واضح؟ فلا وجه للخلط بينهما وإرجاع أحدهما إلى الآخر، وإن كان نحن نؤمن في هذه المسألة لا بد للأصول من البحث عن أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون باعتبار أن هذا البحث وإن كان من الأصول الموضوعة ولا بد أن يطلب من علم آخر، ولكنه حيث أنه لم يبحث في علم آخر فكن ينفح الأصول حتى يطلع بنتيجة وين؟ في طرف المحمول. قال: لا بد للأصول من البحث عن أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون باعتبار أن هذا البحث ليس مما يذكر في موضع آخر. قال قيد المندوحة السبت إن شاء الله إذا بقينا أحياء والحمد لله رب العالمين يوم الأربعاء